مرحبا بكم أعزائنا التلاميذ مجددا في موقع كيزاكو. لنواكب معكم دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثانية بكالوريا. دائما في إطار مادة التاريخ وصلنا إلى الدرس الثامن والمعنون بالقضية الفلسطينية. في إطار التمهيد الإشكالي ومع المدخل المنهجي، فموضوع الدرس هو القضية الفلسطينية، بمعنى أننا سنناقش موضوع القضية الفلسطينية، وهي قضية معروفة لدى القاصي والداني بالعالم العربي بل بالعالم أجمع. وفي حديثنا عن الإطار التاريخي لأحداث هذا الدرس، فالموضوع كما تعلمون هو القضية الفلسطينية، أو بمعنى آخر الاستيطان الصهيوني لفلسطين. والمكان هو فلسطين بطبيعة الحال، والزمن هو منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية وتوغل الاستعمار إلى فلسطين عبر الانتداب البريطاني سنة 1922 عفوا. فيما يخص السياق التاريخي لموضوع الدرس، والذي سوف نتطرق إليه حتى في تالي هذا الدرس فيما يخص حديثنا عن جذور القضية الفلسطينية، فدائما هذا الموضوع يدخل في إطار التنافس الإمبريالي من جهة، ويدخل كذلك في عملية الاحتلال أو فرض الانتداب الأوروبي أو الأجنبي على المشرق العربي، ومحاولة احتلال فلسطين للتحكم في خيرات وثروات والفضاء المتوسطي، أو عن طريق عبر احتلال أو التحكم في المشرق أو الشرق الأوسط والمشرق العربي كذلك. الإشكالية التي نقترح لهذا الموضوع هي على الشكل التالي: سيعيش العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية أزمة جديدة تمثلت في القضية الفلسطينية، فما هي جذور القضية الفلسطينية؟ وما أهم تطوراتها إلى حدود 1939؟ وما أشكال التمركز الصهيوني بفلسطين؟ وما هي ردود الفعل الفلسطيني تجاه التوغل الصهيوني؟ للإشارة موضوع هذا الدرس سوف نقتصر فيه على منذ فرض الانتداب البريطاني، أو منذ بدايات الأولى لتهجير اليهود إلى فلسطين، إلى غاية سنة 1939. هذا كل ما سنتطرق إليه في هذا الدرس، لأن هناك درس آخر حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والذي سيكون ما بعد الحرب العالمية الثانية. قسمت هذا الدرس إلى مقطعين تعلميين. في المقطع التعلمي الأول سنتحدث فيه عن جذور القضية الفلسطينية وتطورتها إلى حدود 1939، وفيه محورين. المحور الأول: جذور القضية الفلسطينية، أو أصول القضية الفلسطينية، أو كيف نشأت القضية الفلسطينية. ثم المحور الثاني سنتحدث فيه عن أهم التطورات التي عرفتها القضية الفلسطينية إلى حدود سنة 1939. فيما يخص جذور القضية الفلسطينية، فهي أربعة جذور أساسية. الأول: الحركة الصهيونية، وهي عبارة عن منظمة يهودية تزعمها تيودور هيرتزل. أنشئت هذه الحركة في مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897، ولعل من أبرز أهدافها إقامة وطن قومي لليهود. لم يكن آنذاك قد تم الحسم في فلسطين، بل كانت هناك مجموعة من الدول بين أنغولا مثلا وفلسطين، ليستقر الأمر في الأخير على فلسطين بعيد تفكك الإمبراطورية العثمانية. الأصل أو الجذر الثاني هو تقرير كامبل بانزمان، والذي أشار فيه إلى ضرورة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك بالنظر إلى الخيرات التي يتمتع بها العالم العربي والمشرق العربي تحديدا، وكذلك عناصر الوحدة الخاصة بهذا الوطن. وبالتالي بالضرورة وجب أن يتم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من أجل عرقلة أي فرصة توحد بين دول العالم العربي. وهذا يدخل في إطار التقرير الذي تقدم بكامبل بانزمان للحكومة البريطانية. الأصل الثالث هو وعد بيلفور لسنة 1917، حيث قدم وزير الخارجية البريطاني جيمس بيلفور وعدا لرجل الأعمال اليهودي روتشيلد بتسهيل إقامة وطن قومي لليهود بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1922. وهذا كرد للجميل، بالنظر لكون أن روتشيلد صاحب أحد أكبر أبناك آنئذ هو بنك دي روتشيلد، قدم تمويل وقدم دعم كبير جدا لبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. وبالتالي كمقابل وعد وزير الخارجية جيمس بيلفور روتشيلد بأن يساعده على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مع فرض الانتداب، أو بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1922. الجدر الرابع وهو الدعم البريطاني، ويتجسد في كون الانتداب البريطاني دعم هجرة اليهود وإقامة وطن قومي اليهود في فلسطين من خلال إنشاء الوكالة اليهودية لتهويد فلسطين وتشجيع هجرة اليهود بدعم بريطاني، حيث قامت بريطانيا بقمع مظاهرات الفلسطينيين ومقاومتهم، كما أنها غاضت الطرف عن جرائم الميليشيات الصهيونية والجزائر التي ارتكبوها في حق الفلسطينيين، بحيث أن بريطانيا لم تتدخل لمنع هذه الجرائم أو معاقبة فاعليها. المحور الثاني وتطورات القضية الفلسطينية إلى حدود سنة 1936، ويمكن أن نتحدث عن تطورين كبيرين. الأول هو انتداب البريطاني سنة 1922، والذي تضمنت بنوده سهر بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود، فمنحت للوكالة اليهودية حق إدارة شؤون اليهود وتهجيرهم وتوطينهم في فلسطين، وفرضت ضرائب مجحفة على العرب. أما التطور الثاني وهو كذلك مهم جدا، وهي خطة لجنة بيل سنة 1937، والتي قدمت للحكومة البريطانية خطة لتقسيم فلسطين إلى 3 مناطق، هي منطقة لليهود وأخرى للعرب في الجنوب أي الصحراء، ومنطقة للانتداب البريطاني في الوسط تضم القدس وحيفا ويافا، أي المدن التاريخية والمدن ذات الدلالة التاريخية والدينية في المنطقة، وعلى رأسها القدس. أما المقطع التعلمي الثاني فخصناه للحديث عن أشكال التمركز الصهيوني بفلسطين ورد فعل الفلسطينيين. فيما يخص المحور الأول أشكال التمركز الصهيوني بفلسطين، والمحور الثاني ردود الفعل الفلسطيني تجاه التوغل الصهيوني. عن أشكال التمركز الصهيوني بفلسطين، وهي بطبيعة الحال أشكال متعددة ومختلفة، نذكر منها تهجير اليهود ورفع عددهم في فلسطين، بحيث أنه كان الوكالة اليهودية قامت بتهجير عدد كبير جدا من اليهود نحو فلسطين من أجل إكثار عدد اليهود بالمنطقة وتشجيع الآخرين للقدوم إليها باعتبارها وطن قومي لليهود، باعتبارها الوطن الأصلي، باعتبارها وطن لهم، باعتبارها مطل الميعاد، باعتبار أن لها إيحاءات ودلالات دينية بالنسبة إليهم. ثم كذلك قام بناء العديد من المستوطنات، التي هذه المستوطنات ستأخذ فيما بعد في الاتساع وستكبر شيئا فشيئا لتستحوذ على مجموعة من الأراضي الخاصة بالفلسطين العرب، ومنها إنشاء وطن قومي لليهود سيسمى لاحقا إسرائيل. الشكل الآخر هو تأسيس منظمات العمالية، لعل من أهمها الاستدروت. دور هذه المنظمات هو استقبال اليهود وتيسير عملية الاستثمار وإيجاد فرص للشغل لهم وإيجاد فرص استثمارية وتمويل استثماراتهم من أجل التوطن بفلسطين والاستقرار بها. الأمر الآخر هو تشكيل ميليشيات مسلحة. الميليشيات هي جماعات أو عصابات مسلحة مثل الشتاغن والهاغانا والإرغون، وهذه الميليشيات نظمت جرائم بشعة في حق الفلسطينيين بقتلهم، وارتكبت في حقهم جزائر جزر شنيعة. الوسيلة الأخرى والشكل الآخر هو تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرتها والتضييق عليهم ليتخلوا عنها وبيعها بأبخس الأثمان لليهود، وهذه من الطرق التي يقوم بها المستعمر في أي منطقة وفي أي بلد من أجل التضييق على السكان الأصليين للمنطقة. ثم أخيرا السيطرة على الأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات، حيث سيطر عليها اليهود وتحكموا بذلك في اقتصاد المنطقة. على مستوى المحور الثاني والخاص بردود الفعل الفلسطينية تجاه التوغل الصهيوني، فنميز بين مرحلتين أساسيتين من رد الفعل. المرحلة الأولى تميزت برد فعل سلمي، وكانت ما بين 1917 و1935، كانت عبارة عن مظاهرات وإضرابات واحتجاجات وخطب جمعة ومنشورات وإعلانات وغير ذلك من الأشكال السلمية. فيما بعد كانت من أهم محطات هذا رد الفعل ثورة القدس سنة 1920، وأحداث يافا سنة 1921، والاحتجاجات على زيارة بلفور لفلسطين سنة 1925، ومظاهرات حائط البوراق سنة 1926، والإضراب العام لسنة 1933، ثم الاحتجاجات التي كانت سنة 1935 بعد استشهاد عز الدين القسام. كل هذه المحطات هي في نهاية المطاف عبارة عن رفع شعارات وعبارة عن احتجاجات والتعبير عن الغضب وغير ذلك من الأشكال والإضرابات التي اعتمدها الفلسطينيون من أجل التعبير عن موقفهم الرافض لعملية التهويد والتهجير المستمر لليهود الفلسطين والطرد المستمر للفلسطينيين من أراضيهم. بعد مرحلة رد الفعل السلمي سندخل إلى مرحلة جديدة تميزت بالمقاومة المسلحة، وكان ذلك ما بين 1935 و1939 مباشرة بعد استشهاد عز الدين القسام. سوف يتم اعتماد العمليات المسلحة وعلى مدة طويلة جدا، لا تكتفي بيومين أو 3 أيام ولكن مدة طويلة جدا، أبرزها الثورة العربية الكبرى التي دامت ما بين 1936 و1939 وكانت منظمة ومسلحة وحققت مكتسبات كبيرة جدا وألحقت أضرار مهمة بالكيان الإسرائيلي الاستيطاني. إذا هذا فيما يخص المقطع التعلمي الثالث. أما الثاني عفوا، أما عن الخلاصة والاستنتاج، فالملاحظ وهو أن بالرغم من مجموعة من المواجهات وبالرغم من المقاومة العربية للتوغل الصهيوني في فلسطين، إلا أن العرب سينهزم سنة 1947 لتتمكن إسرائيل من احتلال فلسطين وعملية تأسيس دولة إسرائيل، والتي ستشهد فيما بعد مجموعة من الصراعات مع الدول العربية ستدخل في إطار ما يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي.